الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البهوتي رحمه الله وغفر له ولنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولعموم المسلمين في كتاب الروض المربع في كتاب الصيام إلى أن قال: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الشهر يثبت دخوله بأحد أمرين: إما برؤية هلاله، وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما، على خلاف عن الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم في يوم الشك إذا كان فيه قتر أو غيم. والأمر الثاني الذي يثبت به إكمال العدة، ولا ثالث لهما، فلا عبرة بالحساب، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا أو هكذا، وقبض الخنصر، يعني إما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام، بل نقل أنه من المتواتر: صوموا لرؤيته، بألفاظ مختلفة ذكرناها في المجلس الماضي. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أنه لا يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر، وهذه مسألة يثيرها بعض الكتاب والصحفيين في فاتحة كل رمضان، بظنهم أن الأخذ بالحساب فيه توحيد لكلمة المسلمين، وأعظم ما يوحد عليه المسلمون هو التوحيد، أن يدعى إلى توحيد الله عز وجل، ونبذ الشرك الذي انتشر في بقاع من بلدان المسلمين هو أهم من هذا. والحساب لا يعرفه إلا خاصة الخاصة، والدين أمره مبني على اليسر، والصلاة شانها أعظم، وهي مرتبطة بحركة الشمس، ويدركها العامي والبدوي والحضري. وكذلك دخول الشهر، إذا رأى الهلال البدوي عرف دخول الشهر وصام. فإذا ألزمنا الناس بالحساب أو ردوا إليه كان فيه مشقة وليس فيه تيسير. ثم إنه لا حرج على المسلمين أن يختلف صومهم، وقد وقع هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من بدأ الصيام في يوم الجمعة، ومنهم من بدأ يوم السبت، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وعلى هذا فلا يجوز الاعتماد عليه، ولا الدعوة إلى اعتماده. وليس هناك في كتب الفقهاء من المتقدمين ولا من المتأخرين من ذكره في اعتماد دخول رمضان، وإنما يذكرون الرؤية أو إكمال العدة. إذا تقرر هذا، فهذه الرؤية يكفي فيها أن يرى أحد بعض المسلمين لا كلهم، فرؤية البعض بل رؤية الواحد في إثبات دخول رمضان كافية بلا خلاف بين أهل العلم، لأنه يتعذر أن يكلف بالرؤية كل مكلف، هذا لا يكاد يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رآه، وإنما صام برؤية غيره. وهذه مسألة أيضا يمكن أن يشار إليها في هذه الجملة شرع فيها المصنف رحمه الله. المسألة الثالثة، وهي التي أرادها، هي إذا رآه أهل بلد أو ثبت دخول رمضان في بلد، فهل يلزم تلزم هذه الرؤية كل بلاد المسلمين؟
في العالم أو لا؟ وهذه مسألة ما يعرف عند الفقهاء بالمطالع، هل تختلف المطالع مطالع الهلال من بلد إلى بلد، أم أن له مطلع مطلعا واحدا إذا رؤي في أحد البلدان لزم جميع المسلمين الصوم؟ فالثاني هذا هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هنا، قال: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، يعني في جميع أنحاء العالم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المطالع لا تختلف كما ذكر المصنف رحمه الله، فإذا رؤي في بلد لزم جميع المسلمين الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة كما قال المصنف رحمه الله. والقول الثاني أن لكل بلد رؤيته، ويستقل بها. والقول الثالث التفريق بين القريب والبعيد، فإذا رؤي الهلال في بلد أخذ حكمه البلدان القريبة منه لا ما بعد. قال الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: أجمعوا على أن الرؤيا لا تراعى مع البعيد كالأندلس من خراسان، لكن خولف في هذا النقل، وصحح شيخ الإسلام رحمه الله والنووي قبله اعتبار اختلاف المطالع لاختلاف منازل القمر. وعلى هذا فلكل بلد رؤيته، والبلد الواحد هو البلد المتقارب الذي له ولاية واحدة، له ولاية واحدة، حتى لا يشد بعض البلد عن الآخر، ولا يفتات بعض الرعية على وليهم، فيصومون سواء ويفطرون سواء، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، كما رواه الترمذي وصححه. فالصوم عبادة تفعلها الجماعة تبعا لوليهم، والصحابة ما كانوا يصومون إلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا، إذا ثبت عنده بشهادة شاهد. ويدل أيضا على اختلافها إقرار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، كما جاء في مسلم الحديث ابن عباس أن أم الفضل بعثت كريبا إلى الشام جهة معاوية، فلما قدم من الشام سأله ابن عباس عن رؤيتهم لرمضان، فأخبر أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، رأيناه ليلة السبت. وقال: لا نفطر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا نفطر حتى نكمل 30. ولم يعتبر رؤية معاوية وأهل الشام. وقال رضي الله عنه: هكذا أمرنا، صوموا لرؤيته. ففهم الحديث الذي استدل به المصنف فهما آخر، فهمه أن الخطاب الجماعي هذا صوموا يرتبط بكل بلد، فقوله صوموا لرؤيته فيه عموم كما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه، لكنه عموم مخصوص، أي يصوم كل أهل بلد لرؤيته ويفطر لرؤيته. ما الذي خصص هذا العموم؟ الحس، فالقمر له منازل، والقمر قدرناه منازل، والواقع فإن الرؤية تختلف من بلد إلى بلد. والحس قد يخصص عموم النص كما في قوله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، فالحس يخصص هذا العموم في قوله كل. والنص أيضا يدل على هذا التخصيص في قوله سبحانه وتعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فقوله كل شيء عموم مخصوص، فقوله صوموا لرؤيته أيضا عموم مخصوص. والقمر متأخر عن الشمس، متأخر عن الشمس بالحس، فإنه يظهر يطلع خلفها ويغرب بعدها، هذا شيء مشاهد في حركة القمر. وعلى هذا فالراجح خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله من اختلاف المطالع، وأن الناس تبع لولاة أمورهم، فإذا صاموا إذا صام وأمر بالصيام صام مع المسلمين، لأنه لا يمكن أن يعيد وحده، كما أنه لا يمكن أن يقف بعرفة وحده، فكذلك هنا، ولأنه أحفظ لجماعة المسلمين في كل بلد وأبعد عن الشقاق. ثم إن عمل المسلمين على هذا، عملهم عليه من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى اليوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا.
أفطروا عملا برؤيتهم، عملا برؤية هذا البلد، يعني حتى لو لم يرى في بلدهم ورؤية في البلد الآخر، أخذوا بهذه الرؤية لاتحاد حكمها لجميع المسلمين. فإن هذا تفريع، فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به، أي في هذا البلد البعيد في آخر الشهر، أفطروا بناء على رؤيتهم الأولى، لأنها رؤية تحكم الجميع على ما اختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويصاب وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود.
قال رحمه الله: ويصام، أي يصوم الناس وجوبا، أي في لشهر رمضان، برؤية عدل مكلف ويكفي خبره. هنا خمس مسائل: المسألة الأولى أن رؤية الواحد تكفي جميع المسلمين في هذا البلد على التفصيل ذكرنا، وهذا مجمع عليه بين المسلمين، لا يلزم أن يراه كل مكلف. المسألة الثانية أن من شرط الرأي أن يكون عدلا، فأخرج بالعدل الفاسق، أخرج بالعدل الفاسق، ومن باب أولى الكافر، لا يثبت دخول الشهر برؤيته. والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي الصغائر في الأكثر، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. والمقصود بالعدالة هنا العدالة الظاهرة، يعني لا يظهر فسقه. ما هو الدليل اشتراط العدالة؟ قوله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. فإذا كان هذا في الأموال ففي الأحكام الشرعية وإثباتها من باب أولى، ولأن الله عز وجل أمر بالتثبت من خبر الفاسق، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأخرج بالمكلف غير المكلف، وهو الصغير والمجنون، فلا يقبل خبر ولا فلا يقبل خبره فلا يقبل خبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمد إلا على مكلف، كما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. المسألة الرابعة: ويكفي خبره، معناه لا يشترط أن يقول أشهد، لأن هذا من قبيل الرواية لا من قبيل الشهادة، فلو لم يقل أشهد قبل. فلو أخبر برؤية الهلال ثم أكذب نفسه فهو كما لو أكذب الراوي نفسه، إن روى الحديث وهو صادق وعدل قبلت روايته، إن أكذب نفسه فهو فاسق بهذا التكذيب إذا كان متعمدا، فلا يضر في ثبوت الشهر. قال: يكفي خبره، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: فأخبرت، كما سيأتي الحديث، فأخبرت، ما قال فشهدت. فيكفي الخبر. المسألة الخامسة أنه يكتفى في إثبات دخول رمضان برؤية عدل واحد، فلا يشترط اثنان ولا أكثر، فيكفي واحد، وهذا هو مذهب الشافعية. وقال المالكية يكفي إن كان من أهل العناية والاختصاص، كان له عناية برؤية الأهلة وكان واحدا وأخبر أنه رأى الهلال صدق وأخذ بخبره، وإن لم يكن من أهل العناية اشترط اثنان. وقال الحنفية يفرق بين حالين، إن كان غيم قبل الواحد، وإن كان صحو وادعى الرؤية لا يصدق، لأن حال الصحو مظنة أن يراه أكثر من واحد، فإذا ادعى الرؤية وحده فالظاهر يكذبه كيف رآه ولم يره غيره، بخلاف حال الغيم فقد يراه لقوة إدراكه وبصره ولا يراه غيره. قالوا فمع الصحو يقول الحنفية لا بد من عدد يحصل به العلم، يحصل به العلم لإثبات دخول شهر رمضان، وإلا بقينا على الأصل، والأصل دخوله أو عدم الدخول، عدم الدخول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا صوموا لرؤيته، والخطاب لجماعة. والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله لحديث ابن عمر هذا الذي رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وعند أبي داود أيضا عن ابن عباس أن أعرابيا رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فنادي فليصوم الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أعرابي تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من عدالته الظاهرة بالشهادتين، ونادى في الناس بالصيام برؤيته وهو واحد، لعله كان في سنة وابن عمر في سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم صام 9 رمضانات. نعم.
قال رحمه الله ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة،
ولو إشارة إلى الخلاف، ولو كان أنثى كالرواية، فرواية الأنثى مقبولة إذا كانت من أهل العدالة، فكذلك إخبارها برؤية الهلال خلافا للشافعية رحمه الله في العبد والأنثى، فإنهم قالوا لا يثبت دخول الشهر بهما. والصواب ما ذكره المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق، وإنما قال صوموا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال، والخطاب لمجموع الأمة ذكورا وإناثا، أحرارا وعبيدا، واحتياطا أيضا للشهر، فإذا أخبرت أنثى وهي من أهل العدالة أنها رأت الهلال أخذ بخبرها كروايتها وحكم بدخول الشهر. نعم.
قال رحمه الله ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام.
إذا رآه مكلف فلا يخلو الحال، إما أن يقبل خبره ويصوم الناس به، وإما أن يرد، إما للشك في عدالته أو في قدرته، فإن الظاهر قد يحكم عليه بعدم قبول خبره، كما لو عرف بضعف البصر أو كان معه من هو أشد منه بصرا ولم يرى، ورأى القاضي أو الإمام ألا يقبل خبره هذا، فإذا وقع ذلك فهل يصوم هو لأنه رأى أو لا يصوم لأن شهادته ردت؟ خلاف سيذكره المصنف رحمه الله. وإذا قيل يصوم فصام فأفطر، هل يكون آثما ويلزم بالقضاء؟ وماذا لو أفطر بجماع، هل يلزم بالكفارة لأنه رأى الهلال أو لا يلزم لأن الشهر لم يثبت؟ هذا كله خلاف مفرع على هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصوم، لأن الخطاب في قوله صوموا للجماعة فلا ينفرد بصوم، إن قُبِل خبره صام مع الناس وإلا فلا، وهو معذور برده، معذور برده. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا يختص بحاكم، يعني إذا علم وصدقه الناس وأخبرهم فإنهم يصومون، يعني لا يشترط حكم حاكم. قال: فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، يلزمه. لكن لو رد شهادته الحاكم وأظهر هذا الرد فليس له للمسلمين أن يلتزموا الصوم بمجرد خبره. والمصنف رحمه الله يشير إلى هذا الخلاف، والذي يظهر أن المسلم لا يصوم إلا إذا قبل الإمام وحكم بدخول الشهر، إما بناء على الرؤية أو بناء على الإكمال العدة. إذا قيل بلزوم الصوم عليه على من سمع عدلا يخبر، فهل يثبت في حقه بقية أحكام الشهر؟ قال: وتثبت بقية الأحكام. ما هي بقية الأحكام؟ وجوب الكفارة لو جامع، سنية صلاة التراويح، وقوع الطلاق لو علقه على دخول الشهر، الحنث لو علق اليمين بدخول الشهر، ثبوت العتق لو علقه على دخول الشهر، وغير ذلك من الأحكام. حلول الدين لو كان الدين مؤجلا إلى دخول رمضان، حل القسط بدخوله إذا أخبر به عدل وقلنا يصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة.
ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران، هذا محل إجماع أنه لا يقبل في سائر الشهور إلا واحد، حكي إجماعا احتياطا كالحدود احتياطا للشهر، فالأصل بقاء رمضان لا يخرج منه إلا بيقين أو بغلبة ظن. وفي المسألة خلاف عن أبي ثور يزيد بن خالد رحمه الله أنه قال: يكفي في خروج منه ما يكفي في الدخول فيه، فيكفي عدل واحد، وهو قول وصف بالشذوذ كما في البداية لابن رشد. والذي ترجح والله أعلم عند دراسة هذه المسألة أن مردها هي الحاكم، إذا غلب على ظنه ورأى من القرائن ما يصدق شهادة هذا الشاهد وحكم بالخروج من الشهر فيقبل ولو كان عدلا واحدا، فوصفه بالشذوذ بعيد. حجة أبي ثور رحمه الله القياس على دخول الشهر، وحجة الجماهير هو القياس على الأموال وعلى الحدود والقصاص والاحتياط أيضا للشهر. كذلك يخالف شوال رمضان أنه لا بد فيه من الشهادة ولا يكفي الإخبار، فيقول: أشهد أني رأيت. هذا الذي نص عليه المصنف رحمه الله، قال بلفظ الشهادة، بلفظ الشهادة لمظنة التهمة، لأن بعض الناس قد يتعجل الخروج من الشهر يريد أن يفطر، هذا قد يقع، فحتى تدفع معرة هذا اشترط اثنان، واشترط أن يأتي بلفظ الشهادة. وفي المسألة خلاف من جهة العدد، هل يكفي اثنان؟ هذا مذهب الجمهور بعد أن اتفق الأئمة الأربعة على أن الواحد لا يكفي، فما الذي يكفي إذن؟ الجمهور منهم قالوا يكفي اثنان، يكفي اثنان، وهو أيضا مذهب الحنفية في حال الغيب. وأما في حال الصحو فإنهم قالوا لا يكفي اثنان، لا بد من استفاضة عدد، لأنه لا مانع من من الرؤية، إذا رآه اثنان رآه جماعة، رآه جماعة. هذه ثلاثة أقوال، يكفي واحد وهو مذهب أبي ثور وأخذ به الظاهرية، ويكفي اثنان وهو مذهب الجمهور. التفريق عند الحنفية بين حال الغيم فيكفي اثنان وحال الصحو فلا بد من عدد يحصل بهم العلم. والأقرب والله أعلم هو ما ذكره المصنف رحمه الله. كذلك يخالف شوال رمضان من جهة جنس الرأي، فهنا اشتهرت ايش؟ الذكورية، وأما في الدخول فتكفي أنثى لأنها غير متهمة واحتياطا للعبادة. وهنا اشترط الذكورية قياسا كما قلنا على الحدود والدماء، فإنه لا بد فيها من شهادة ذكرين. نعم.
قال رحمه الله: ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط.
نعم، لأن الشهر لا يمكن أن يكون إلا 29 يوما أو 30 يوما، فلو رأى واحد الهلال وحكم بدخول الشهر برؤيته وصام، وبعد 28 بعد 28 يوما رؤية هلال شوال، رؤية هلال شوال، فإنهم يقضون يوما. لماذا؟ لأن الحكم بدخول رمضان بشهادة واحد كان بالظن، وهذا الظن تبين خطأه، والعبرة والقاعدة تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، تبين الخطأ. وهذا وقع قبل نحو 30 سنة في عهد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وأفتى الناس أن يقضوا يوما بعد يوم العيد، وقضى الناس في ذلك العام. نعم.
قال رحمه الله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا.
إذا دخل رمضان برؤية فرؤية هلال شوال بعد 28 يوما أفطروا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، لكن يقضون يوما. إن صاموا واحدا بشهادة واحد 30 يوما ثم تراءوا هلال شعبان شوال ولم يروه لم يفطروا، احتياطا للعبادة والاحتمال الخطأ في الدخول، احتمال الخطأ في الدخول، فيغلب على الظن أنهم أخذوا يوما من شعبان، صاموا يوم من شعبان، فينتظر حتى يرى هلال شوال. هذا إذا صاموا بشهادة واحد. أما إذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطر، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. مفهومه إذا شهد واحد فلا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا 30 يوما. والحديث الذي ذكره هذا رواه النسائي. نعم.
قال رحمه الله: أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان.
هذا تفريع على المذهب الذي خالف فيه جماهير العلماء من التفريق بين الغيم والصحو. قال: إن صاموا لأجل الغيم، صاموا يوم الشك 30 يوما ولم يره الهلال لم يفطروا، لأن ذاك الصوم كان احتياطا. فإذا صاموا 30 يوما ولم يره هلال شوال يغلب على الظن أن صومهم ليوم الشك كان خطأ، أن يوم الشك هذا كان من شعبان. وعلم من مفهوم ما تقدم ماذا؟ وعلم منه،
قال رحمه الله: وعلم منه أنه لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم.
وجها واحدا، لأنهم دخلوا بالشهادة المعتبرة بشهادة اثنين لا بشهادة واحد. نعم.
قال رحمه الله:
يعني لا لشك. نعم.
ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان.
نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، لزمه الصوم إذا رآه وحده وإن رد، لزمه خاصة، هذا وفاقا لجماهير أهل العلم، واختار شيخ الإسلام رحمه الله عدم اللزوم، وهو الصواب كما قلنا، لأن الشهر مشتهر مشتهر، ولأن الخطاب للجماعة صوم، الصوم يوم يصوم الناس، ولأنه لا يمكن أن يعيد وحده، كما لا يمكن أن يقف بعرفة وحده. قد قال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فهي ليست ميقاتا لواحد. على ما قرره المصنف يلزمه الصوم ويلزمه جميع أحكام الشهر من طلاق وغيره كحلول الدين والعتق إذا علقه على دخوله، وعلل هذا الحكم بقوله لعلمه، فهو يبني على علم، على ما علم. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه.
نعم،
وإن اشتبه
إذا رأى هلال شوال أيضا لم يفطر، فهو لا يفطر في الحالتين، إذا رأى هلال رمضان صام، إذا رأى هلال شوال صام أيضا احتياطا للعبادة، وهذا أيضا عند الجمهور، وحكي إجماعا، حكي الإجماع على أنه لا يفطر من رمضان وحده، لأنه لا يمكن أن يتعبد لله عز وجل بالعيد وحده. وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه إن رآه وحده روية ثابتة جاز له الفطر، لكن سرا لا يعلن الفطر. وحكي الإجماع على المنع من إظهاره، أي إظهار الفطر، لا يجوز له أن يفطر. وقال بعض الشافعية: يجب عليه أن يفطر. لماذا؟ لئلا يصوم يوم عيد في علمه، في ظنه، هو رأى هلال شوال وحده. فأكثر أهل العلم قالوا لا يفطر، لأن الصوم يوم يصوم الناس كما ذكر المصنف، الفطر يوم يفطر الناس لا يفطر وحده، والأضحى يوم يضحي الناس، كما أنه لا يقف بعرفة وحده كذلك لا يعيد وحده، لا يفطر من رمضان وحده. هذا القول الأول. القول الثاني: يجوز له أن يفطر لكن لا يعلن هذا الفطر. الثالث: يجب عليه أن يفطر لأنه ليس من رمضان في حقه، ولنهي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، وهذا قول عند المالكية ورواية عن أحمد ومذهب الظاهرية، مذهب أهل الظاهر أنه يجب عليه أن يفطر، قالوا للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: وأفطر، لرؤيته، وقد رآه، ولأنه يقين في حق نفسه. وعلى المذهب الذي يقول لا يفطر بل يصوم، لو أفطر تعمد الفطر، فهل يقضي هذا اليوم لأنه أفطر يوما لا زال الناس يصومونه، أو لا يقضي لأنه رأى هلال شوال؟ ثم أيضا لو أفطر ولا يجوز له أن يفطر عند المالكية، هل يكفر؟ لأنهم يلزمون الكفارة على كل من انتهك حرمة الشهر سواء بجماع أو بغيره، لو أكل متعمدا في نهار رمضان تلزمه الكفارة. هذا مذهب الحنفي والمالكي. لو أفطر بجماع فهل تلزمه الكفارة كما تلزمه لو جامع في نهار رمضان، أو لا، لأن هذا اليوم لأنه رأى هلال شوال؟ هذه يعني مسألة مما فيها خلاف بين بعض أهل العلم، وقد وصف ابن رشد القول بلزوم الكفارة له لو جامع في هذا اليوم بالشذوذ، وهو يعني قريب من الصواب، لأنه رأى هلال شوال غاية ما يقال يصوم احتياطا، لكن لو جامع فيه فالكفارة مرتبطة بالجماع في نهار رمضان، وهذا اليوم مشكوك فيه أن يكون من رمضان، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه يتقدم.
هذا الذي لا يمكنه الرؤية ولا يدري عن العدة، اشتبهت عليه الأشهر على نحو مأسور على واقع في الأسر أو منوم في بلد من بلدان الكفار في مستشفى ليس عنده من يزوره من المسلمين أو يخبره بالأهلة، لا يدري في أي شهر هو أو في أي بلد هو، لا يمكن أن يصل إلى خبر عن رمضان، فإنه يتحرى فإذا غلب على ظنه أن رمضان حل بدأ الصوم، فإذا صام فإن مات فلا تبع عليه، إذا انكشف بقي حياً وانكشف له حال الأمر فلا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون وافق رمضان فبرئت ذمته، وإما أن يكون صام بعد رمضان فيصح صومه لأنه يكون في حكمه، وإما أن يتبين أنه صام قبله فيقضي رمضان ويكون هذا الصوم نفلا له. ولذا قال المصنف: وأجزأه متى؟ وتحرى وصام
وأجزأه
متى؟ إن لم يعلم أنه تقدمه. مفهومه أنه إذا علم أنه تقدمه فهو كالذي صلى قبل الوقت، إذا تبين أعاد، وهذا باتفاق أهل العلم. قال الوزير رحمه الله: أجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور واجتهد وصام أجزأه إن وافقه أو وافق أو ما بعده، سوى أيام العيد والتشريق، لا ما قبله فلا. لو تبين له أن بعض أيامه التي صام عن رمضان وافقت أيام عيد قضاها لأنه لا يجوز صومها. ولذا قال المصنف: ويقضي
ما وافق عيدا أو أيام تشريق
لحرمة صومها. نعم.
ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط.
هذا الترتيب في غاية المناسبة من المصنف رحمه الله. إذا ثبت الشهر فمن يصوم؟ قال: يلزم الصوم في شهر رمضان لا في غيره لكل مسلم، فأخرج الكافر، ومفهومه عبر عنه الشارح رحمه الله، قال: لا كافر، سواء كان كفره أصليا أو كان مرتدا، وهذا بالإجماع أن الكافر لا يصح منه الصوم لو صام، فأما المرتد فإن تاب قضى ما فاته في أثناء الردة، وأما الكافر الأصلي فلا قضى عليه لو أسلم. ولماذا لا يصوم الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة؟ لأنه لا يصح منه، فهو مخاطب بفروع الشريعة ومخاطب قبلها بما لا تصح إلا به، وهو الإسلام والتوحيد. قد قال الله عز وجل: كتب عليكم، والخطاب للمسلمين لا لغيرهم. وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يقبل منه ولو صام. قال: ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. إن أسلم إذا طرأ التكليف في يوم الصيام يقضي الأيام الباقية، يمسك اليوم الذي أسلم فيه ويقضي ما بقي. أسلم في اليوم العاشر من رمضان يقضي الباقي 19 يوما أو 20 يوما يقضيها، اليوم الذي أسلم فيه يمسكه. قال: ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي، هذا بالإجماع أنه يقضي الباقي. ومثله الصبي يبلغ يلزمه ما بقي، والمجنون يفيق، فحكمه كذلك. نعم.
قال رحمه الله: مكلف لا صغير ومجنون قادر لا مريض يعجز عنه للآية.
اليوم الذي أسلم فيه أو بلغ فيه الصبي أو أفاق فيه المجنون اختلفوا فيه، هو يمسك لكن هل يقضي أو لا؟ هل يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه لأنه صار مكلفا في بعضه، أو لا يقضي لأن بداية اليوم كان غير مكلف؟ فقيل يمسك لكن لا يقضي، لأن العبادة لا تلزم قبل بلوغها المكلف. هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام أنه يمسك لكن لا يقضي، لا يقضي، لأن من شرط الصيام تبيت النية وهو وقت النية ليس بمكلف. وقيل يمسك ويقضي، يقضي لوجوب صوم بعضه بالإسلام فيه فيقضي ما بقي، ولو خرج من الخلاف فالخروج من الخلاف مستحب. قال مكلف فأخرج الصغير والمجنون، وهذا بالإجماع لحديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصغير والمجنون، الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. وفي حكم المجنون من به خرف الذي فقد عقله، الذي فقد عقله. وفي حكمهم أيضا الميت دماغيا، إذا حكمنا أنه لم يمت موت حقيقيا، إذا قيل الموت الدماغي ليس موت حقيقيا فلا صوم عليه، والغالب في الميت دماغيا بل لا يكاد يحصل غير هذا أنه لا يعود إلى الحياة، لا يعود إلى الحياة. وإنما الخلاف هل هو ميت تطبق عليه أحكام الأموات أو لا زال حي، ويتفرع عليه مسائل أكثر من 50 مسألة في الحكم على الميت دماغيا، هل هو يلحق بالأحياء أو يلحق بالأموات، وهي مذكورة في بحث نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الأحكام مترتبة على الموت الدماغي. فمنها أن الصوم لا يلزمه، وهذا بإجماع لا يلزمه أثناء الموت الدماغي، لو عاد وهذا بعيد لأنه لا يعيش إلا بالمنفسة عليه، لو عاد إلى الحياة هل يقضي؟ الجواب لا يقضي، لأنه كان فاقدا لعقله كالمجنون، لا يقضي أيام الجنون، وكالصبي لا يقضي أيام الصغر. فالصغير والمجنون لا يجب عليهما الصيام، لكنه يصح من الصغير، يصح من الصغير مميزا كان أو غير مميز، ويستحب أمره به لحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنه وهو عند الشيخين أنهم كانوا في صوم عاشوراء يصومون الصبيان ويشغلونهم بالعهن واللعب ولو في المسجد حتى يتموا صومهم، وسيشير المصنف إلى هذا. ثم قال قادر، فمن شرط وجوب الصوم أن يكون المكلف قادرا على الصوم، فأخرج العاجز وأخرج المريض، العاجز لمرضه والعاجز لكبره، لكبر سنه. من هو المريض الذي يعجز، الذي له الفطر؟ هل هو كل مريض ولو كان خفيفا، أو المرض الذي يشق عليه، أو المرض الذي يشق عليه؟ الآية مطلقة، فمن كان مريضا، فمن كان مريضا، فأي مرض يبيح له الفطر، أي مرض يبيح له الفطر. وقال بعض الفقهاء لا يبيح له الفطر إلا المرض الذي يضعفه، يزيد في بلائه أو يؤخر برأه، أو يؤخر برأه. لكن لو أفطر لا ينكر عليه، وقد ذكر البخاري رحمه الله أنه كان بخرسان فاعتل علة خفيفة، فدخل عليه إسحاق ابن راهوي رحمة الله تعالى عليه وهو في نهار رمضان، فقال أفطرت؟ قال البخاري نعم، قال الحمد لله، خشيت أن تضعف عن الأخذ بالرخصة، خشيت أن تضعف عن الأخذ بالرخصة، لأن الرخصة عامة فمن كان مريضا. وأما المرض الذي يشق كالحمى، سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له كالحمى، قال وأي بلاء أشد من الحمى، يعني ارتفاع درجة الحرارة، ألم الضرس. يعني بعض الناس يظن أن المريض الذي يباح له الفطر هو الذي أصيب بالسرطان فقط، لا، الأمراض التي يحتاج معها إلى أدوية ولو كان يطيق الصيام، لكن يلزمه الأطباء الثقات بدواء يأخذه في نهار صومه ولو كان مطيقا للصيام، فإن له أن يفطر. كبعض مرضى السكر. مريض السكر بعض المرضى يلزم بإبرة في كل 4 ساعات أو في كل 6 ساعات، فلا بد أن يأخذ النهار، وإذا أخذ لا بد أن يأكل بعد هذه الإبرة الأنسولين، فهذا يباح له الفطر ولو كان قادر على الصيام. أو على فمن كان منكم مريضا، المصنف قال لا مريض يعجز عنه، يعني عن الصوم، اختار القول الآخر للآية، والآية يعني كما هو ظاهر مطلقة وليست بمقيدة. والمرض نوعان، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، هذا يقضي وهذا لا يقضي، ويلزمه الإطعام، وسينص المصنف رحمه الله عليه. المريض إذا كان يرجى برؤه يفطر ويثبت في ذمته الصوم كالحائض والنفساء والمسافر، لا من عجز بالكلية ككبير السن الهرم الزمن، هذا يفطر ولا يثبت القضاء في ذمته، وإنما ينتقل إلى الإطعام وسيأتي. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده،
قياسا على ضربه على الصلاة، ضرب أدب لا ضرب إيلام. والصواب التفريق بين الصلاة والصوم، والصحابة كانوا يشغلونهم ما كانوا يضربونهم على الصوم، هذا أقرب والله أعلم. وأخرج بالمطيق غير المطيق، الصبي الذي لا يطيق الصيام لا يؤمر به ولا يكلف حتى لا يبغض العبادة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه.
رؤية الهلال تكون بغروب بعد غروب الشمس من آخر يوم من شعبان، إذا رؤي الهلال ثبت دخول الشهر، إذا رؤية لكن ما بلغت الرؤية البعيد، كانوا في البعيد في القديم لا يبلغ خبر دخول الشهر بعض الهجر إلا في النهار في اليوم الثاني، لا يدرون هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. فلو أصبحوا مفطرين ثم بلغتهم البينة وجب الإمساك لحرمة الشهر ويلزمهم القضاء، وجب الإمساك، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. أما هل يجب القضاء، هل يجب القضاء عليهم أو لا، كذلك من أفطر لغير عذر، من أفطر لغير عذر أو ظن الفجر لم يطلع فأكل ثم تبين له طلوع الفجر، أو ظن الشمس غربت فأكل ثم ظهرت الشمس، ظن أن الشمس غربت ثم تبين أنها استترت خلف الحجاب خلف السحاب أو خلف جبل، قال كل هؤلاء يمسكون إذا ظهر لهم الخطأ، فلا عبرة بالظن بين خطأه ويجب عليهم القضاء. فالإمساك بغير خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق رحمه الله، والقضاء فيه خلاف، اختار شيخ الإسلام عدم وجوبه لأنه معذور فيما تقدم من الفطر في هذا اليوم. والذي يظهر والله أعلم وجوب القضاء، لأن الصوم الشرعي هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ركن، الإمساك ركن من أركان الصيام، وهذا الركن انهدم فنعود إلى الأصل فيلزمه القضاء. نعم.
قال رحمه الله: على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه.
حينما أفطر في أول النهار ما كان من أهل وجوبه، كان صبيا، حينما أخبر بدخول الشهر صار بالغا، يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. كذلك إذا أسلم، كان عند بداية الفجر كان كافرا ثم أسلم في وسط النهار، يمسك ويقضي كما تقدم. قال: وكذا
حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان.
نعم.
وكذا مسافر،
هذا على الإمساك على الأصح بالنسبة للحائض والنفساء، هل يلزمهما الإمساك لحرمة الوقت أو لا يلزمهما، فيمسكان يقضي. أما القضاء فإجمع لقول عز وجل فعدة من أيام أخرى، ولقول عائشة كما في الصحيحين حديث فاطمة كنا نؤمر بقضاء الصوم، فالقضاء مجمع عليه. لكن أن تمسك الحائض إذا طهرت في النهار بقية اليوم هذا فيه خلاف، ويعني نسب إلى الأكثر أنه لا يلزمها الإمساك لأنها معذورة في الفطر. ومنهم من قال تفطر لكن لا تظهر، لا تظهر كالمسافر يقدم. قال وكذا
مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي.
نعم، يمسك على قول ويقضي إجماعا، فعدة من أيام أخر. نعم،
وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى.
إذا برئ المريض لا يخلو الحال، إما أن يبرأ وهو صائم وهو لم يأكل بعد، هو في أول النهار معذور بالمرض أن يفطر، وأصبح ولم يأكل بعد، وإما أن يصبح وقد تناول المفطر أكل أو شرب ثم بري، فهل يمسك بقية يومه؟ وإذا قيل يمسك هل يقضي؟ فمنهم من قال يقضي مطلقا، ومنهم من قال يقضي إن كان أكل قبل أن يبرأ، وأما إن أصبح صائما فلا يلزمه القضاء، لكن بشرط أن يكون نوى الصوم، لأنه لا بد من النية. ولذلك تقييدات المصنف رحمه الله في غاية الدقة. وكذا لو برئ مريض مفطر أو بلغ صغير في أثنائه مفطر يمسك ويقضي، أما إذا بلغ صائما يمسك بلا نزاع، يتم صومه بلا نزاع لأنه زال العذر، لكن هل يقضي لأنه لم يطعم في أول نهار، بلغ في منتصف النهار، احتلم في منتصف النهار، يمسك بقية النهار، هل يقضي هذا اليوم أو لا؟ أو يفرق بين إن أصبح صائما لا يقضي وإن أصبح وقد أكل يقضي؟ فقيل يقضي، وهو مذهب أبي حنيفة، وفي رواية لا يقضي لحصول الصوم منه، لكن بشرط النية كما تقدم، وهذا أقرب الله أعلم. إذا بلغ الصبي في نهار رمضان يمسك بقية اليوم، إنما خوطب بالصوم من هذه اللحظة، ما قبلها لم يكن مخاطبا حتى يقضيها. نعم،
قال رحمه الله فإن كانوا صائمين أجزأه.
نعم، فإن كانوا صائمين أجزأه كما قلنا، يعني أما إن بلغ وهو صائم أو برئ وهو صائم أجزأه هذا، لكن بالقيد الذي ذكرنا أن يكون قد نوى صوم الفرض. نعم،
قال رحمه الله وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه.
فإن كانوا صائمين، من هم؟ هذا لفظ ضمير يعود على جماعة، هذا مسافر قدم صائما، مريض برئ صائما، برئ صائما، وصغير بلغ صائما، فإن صاموا أجزأه. ثم ختم بقوله وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، يلزمه الصوم لأنه يعلم أن العذر سيزول عنه غدا، فالعذر هو السفر وهو سيكون مقيما غدا، فينوي الصوم ويصبح صائما، لأن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لا صغير علم أنه يبلغ غدا، لأنه عند هذا العلم لم يكن بعد في حال التكليف، لكن يستحب له أن يصوم. نكتفي بهذا، يعني بقي بعد هذا الأعذار المبيحة للفطر وأجبها إن شاء الله اللقاء القادم. الله يفتح علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم. اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد.